الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام. أما بعد، فهذا هو اللقاء 81 بعد 100 من اللقاءات المعروفة باسم اللقاء لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 18 من شهر محرم عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كجاري العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، وقد اخترنا أن نبدأ بالمفصل الذي يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن، لأنه الذي يكثر سماعه عند العامة، حيث إنه يقرأ في الصلوات المفروضة. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. والخطاب هنا للمكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستفهام في قوله أفمن هذا الحديث للإنكار والتعجيب من هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالآيات البينات وأخبر عن الأمم السابقة وبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير من النذر الأولى، ويخشى على من كذبه أن يناله من العذاب ما نال المكذبين للنذر الأولى. يقول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون أيها المكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى تعجبون أي ترونه عجبا منكرا. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهم يتخذون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذونه عجبا، والمراد عجب الإنكار والاستبعاد. وتضحكون يعني استهزاء بهذا الحديث الذي هو القرآن، وكذلك يضحكون بشراء هذا الحديث، حيث كانوا يضحكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباداته ويسخرون به. إذن تعجبون إنكار، وتضحكون إيش؟ استهزاء، ولا تبكون يعني لا تبكون من هذا الحديث خشية وخوفا وإنابة إلى الله عز وجل، بل هم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله، أو من أقسى الناس قلوبا، لا تلين قلوبهم ولا يبكون من خشية الله. وأنتم سامدون، سامدون أي غافلون بما تمارسونه من اللهو والغناء وغير ذلك، لأن منهم من إذا سمعوا كلام الله عز وجل جعلوا يغنون، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فسامدون قيل المعنى مغنون وقيل المعنى غافلون، والصواب أن المراد غافلون عنه بالغناء وغيره مما تتلهون به حتى لا تسمعوا كلام الله عز وجل. وهذا نظير ما قاله المكذبون لأول رسول أرسل إلى بني آدم، حيث قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمع، واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها حتى لا يروا ولا يبصروا، واستكبروا استكبارا فما كان في أول أمة كان في آخر أمة. وأنتم سامدون فاسجدوا، يحمك الله، فاسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله خضوعا وذلا. والمراد بالسجود هنا المراد الصلوات كلها، وليس الركن الخاص الذي هو السجود، وليس أيضا سجود التلاوة، بل هو عام في كل الصلوات. واعبدوا هذا عام لكل العبادات، وخص الصلاة بالذكر وقدمها لأنها أهم العبادات البدنية الظاهرة بعد الشهادتين. وعلى هذا فيكون العطف في قوله واعبدوا على قوله واسجدوا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. كما أن قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها من باب عطف الخاص على العام. انتهى الكلام الذي من الله به على هذه السورة، سورة النجم. أسأل الله تعالى أن يفعني واجهكم به. ثم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة. البسملة آية مستقلة تفتتح بها كل سورة ما عدا سورة براءة، وهي أي البسملة متعلقة بالمحذوف، يقدر فعلا مناسبا لما ابتدأ به. فإذا قلنا بسم الله على القراءة كان تقدير الكلام بسم الله أقرب، وإذا كنا نريد أن نأكل وقلنا بسم الله كان التقدير بسم الله آكل، وإذا كنا نريد أن نذبح شاة أو نحوها قلنا بسم الله أذبح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله، أو قال بسم الله. إذن الجار مجرور في البسملة متعلق بالمحذوف يقدر فعلا لسما متأخرا لا متقدما مناسبا لما ابتدأ به. انتبه لهذا الثلاث، يقدر فعلا يعني لا لسما، ومتأخرا لا متقدما، ثالثا مناسب لما ابتدأ به. قلنا انه يقدر فعلا لان الاصل في العامل ان يكون فعلا، ولذلك يعمل الفعل عمله بدون اي شرط. واما الاسماء فلا تعمل اعمالها الا بشروط، المصدر له شروط، يعمل عمل الفعل بشروط، اسم الفاعل بشروط، اسم المفعول بشروط، الصفه المشبهه، جميع الاوامر غير الفعل لا تعمل الا بشروط. الفعل يعمل بدون شرط. وقدرناه متأخرا تبركا بالبداءة بسم الله، هذا واحد. وثانيا ليفيد الحصر، أي أني أبتدئ أني أقرأ مثلا بسم الله لا بسم الله، فنقدر العام مؤخرا تبركا بالبداءة بسم الله. ثانيا لإفادة الحصر نقدره مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود. فمثلا لو أردنا أن نقرأ وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم التقدير بسم الله أبتدئ، هل يفهم السامع أنك تريد أن تقرأ؟ نعم لا، يفهم أنك تريد أن تبتدئ، لكن يقول بسم الله أقرأ فهم أنك تريد القراءة. لذلك قلنا انه يقدر فعلا مناسبا. هل البسمله ايه من كتاب الله لا يقراها الجنود باعتبار انها قران، لكن يقراها باعتبار انها ذكر. فلو اراد ان يسمع ان ياكل نقول وقال بسم الله الرحمن الرحيم فليس حراما عليه، لكن لو اراد القراءه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو جنود قلنا هذا حرام عليه. أما معناها فنعيده لأنه تقدم لنا من زمن طويل. اسم الله مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء، فإذا قلت بسم الله فكأنما قلت بكل اسم من أسماء الله. وأسماء الله تعالى كلها خير وبركة، حتى إن الإنسان لا يذبح الذبيحة بآلة حادة وينهر الدم ولا يسمي فتكون ميتة لا تحل، فإذا سمى صارت طيبة حلالا. وإن الإنسان لا يأكل فيشارك الشيطان في أكله ويأكل معه وتنزع البركة من أكله، فإذا قال بسم الله يرحمك الله، فإذا قال بسم الله امتنع الشيطان من الأكل معه. وإن الإنسان لا يسمي عند أهله عند إتيان أهله، فإذا قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا إذا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإن الإنسان لا يسمي على الوضوء يحمك الله، لا يسمي على الوضوء فيكون صحيحا، ويدع السكن على الوضوء فيكون غير صحيح عند بعض أهل العلم. الخلاصة أن البسملة كلها بركة، أما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره، والرحمن ذو الرحمة الواسعة العامة لكل شيء، والرحيم ذو الرحمة الخاصة التي قال الله فيها وكان بالمؤمنين رحيما. وقيل الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت بمعنى قربت، لكن العلماء يقولون إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، إن زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، وهنا اقتربت فيها زيادة المبنى على قربت. وش الزيادة؟ الهمزة والتاء، فيدل على أن الاقتراب قريب جدا، أو على أن القرب يدل على أن القرب قريب جدا، فما اقتربت أي قربت جدا. والساعة هي يوم القيامة، وقد قال الله تعالى فيها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها. من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه خاتم الأنبياء دليل على أنه قد قربت الساعة، ولهذا حقق النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بأصبوع الوسطى والسبابة. الآن السبابة قريبة من الوسطى أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا جزء يسير مقدار الظفر، وهذا يدل على قربها. لكن مع ذلك كم بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ نحن في القرن الخامس عشر، نحن في القرن الخامس عشر الهجري أيضا، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، ومع ذلك ما زالت الدنيا باقية، مما يدل على أن ما مضى طويل جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم عند غروب الشمس فقال إنه لم يبق من الدنيا، يعني بالنسبة لما سبقكم، إلا كما بقي من يومكم هذا. إذا اقتربت الساعة أي قرب يوم القيامة. وانشق القمر، وكأن الله عز وجل أشار إلى أن هذا من أشراط الساعة. انشق القمر يعني صار فرقتين تميز بعضهما عن بعض، أحدهما على جبل أبي قبيس والثاني على جبل قعيقعة، يعني واحد على الصفا وواحد على المروة، والمسافة في رؤية العين ما بين الصفا والمروة بعيدة جدا بعيدة، قد تستغرق سنوات. انشق القمر بلحظة بأمر الله عز وجل، وتباعدت أجزاؤه بلحظة، لأن قريشا كانوا يتحدون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الآية. وقد قال الله ردا عليهم: قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكن من أن أنزلنا عليك القرآن الكتاب يتلى عليهم. لكن ما هو كافيهم، لأنهم معاندون لا يريدون الحق. جاءك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد أنت تقول إنك رسول وإنك يأتيك الخبر من السماء وكذا وكذا، أرنا آية. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر ودعا ربه فانفلق فرقتين بلحظة. من يفك هذا الجسم العظيم الأفقي العالي إلا رب العالمين عز وجل، أراهم إياه. لكن هل نفع؟ لا، ما نفع. وقالوا سحرنا محمد، وبعضهم قال سحر القمر وأنكر. فقال بعضهم لبعض: اسألوا المسافرين إذا قدموا هل رأوه أم لا. فصاروا يسألون المسافرين من كل وجه، يقدمون مكة فيقول: نعم رأيناه في الليلة الفلانية كذا وكذا. وهذا بالنسبة للقاربين منه كأهل الجزيرة مثلا، أما البعيدون فقد لا يرونه، قد لا يرون هذا. ليش؟ للبعد. وكما نعلم الآن أن الليل هنا يكون نهارا في مكان آخر، أو يريد غيوم وضباب كثير يمنع الرؤية. ولهذا لا يمكن أبدا لأي عاقل أن ينكر انشقاق القمر انشقاقا حسيا، لأنه لم يذكر في تاريخ اليونان ولم يذكر في تاريخ الهند ولم يذكر في كذا وكذا. هذا ما ليس حجة يبطل به ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن القمر انشق فعلا انشقاقا حسيا. ونحن نؤمن بأن القادر على أن يطوي السماوات بيمينه في طي سجل الكتب قادر على أن يفرق القمر فرقتين، أي شيء يعجزه؟ عجيب، لا شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولهذا لا وجه لإنكار من أنكر ذلك ممن ينتسبون إلى الإسلام ويقولون إن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تتغير. نقول: الله أكبر، من الذي خلق الأفلاك السماوية؟ أليس الله؟ بلى. إذن هو قادر على أن يغيره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن انشقاق القمر انشقاق حسي انفلق فرقتين ورآه الناس وشاهدوه، ولكن المكابر المعاند لا يقبل شيء. ولهذا قال: وإن يروا آية يعرض. آية نكرة في سياق عجيب وطلب في سياق الشر. إن يروا يعني أي آية يرونها يعرضون عنها ولا يقبلونها، ويجمعون بين الإعراض وبين الإنكار باللسان. يعرض أي بقلوبهم وأبدانهم، ويقولوا بألسنتهم: هذا سحر مستمر، هذا سحر. وتعرفون أن السحر يؤثر لا في قلب الأعيان ولكن في رؤية الأعيان. ألم تروا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى السحرة سحرهم كان يخيل إليه إيش من سحرهم؟ أنها تسعى حيات، انقلب الوادي كله حيات تسعى، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة من هول ما رأى. لكن هذه الحبال والعصي هل انقلبت إلى حيات؟ أو هي 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 هي، لكن حسب نظره نظر الرأي أنها حية. فهم يقولون هذا سحر، سحر محمد حتى كانت أعيننا ترى القمر وهو واحد تراه فرقتين. ويقول سحر مستمر، مستمر قيل إن المعنى زائل ذاهب من مرغب الشيء إذا تجاوزه. يقول هذا سحر ولا يستقر ولا قرار له. وقيل مستمر يعني أن كل الآيات التي يأتي بها سحر، أي مستمر من إمرار الشيء ودوام الشيء. وأيا كان فإنهم أنكروا وكذبوا، ولهذا قالوا كذبوا، أي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته واتبعوا أهواءهم، أي ما يريدون من الباطل. وكل أمر مستقر، الله كل أمر مستقر يعني لا بد له من قرار. فهؤلاء المكذبون قرارهم إيش؟ الذل والخسران في الدنيا والنار في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أمره مستقر بالنصر والتأييد في الدنيا والجنة في الآخرة، جعلنا الله وإياكم منه. وإلى هنا ينتهي الكلام على ما تيسر أو بما تيسر من تفسير الآيات، ونبدأ الآن بالأسئلة من اليمين. لا ما يدخل هذا، ما هو ما يستوصل عندك.
طيب
لا اسأل.
بالنسبة يا شيخ المصلي كيف يرد السلام، وهل الرد على سبيل الوجوب؟
نعم، السلام على المصلي جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على الذين يسلمون عليه، إلا إذا خاف المسلم أن يشوش على المصلي فلا يسلم، أو خاف أن يتكلم بالرد، يعني العامة لا يفهمون، أكثرهم لا يفهم، ربما إذا سلمت عليه قال عليك السلام فبطل الصلاة إذا كان عالما. فعلى كل حال نقول السلام على المصلي غير منكر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إلا إذا خاف، إذا خاف إيش؟ التشويش أو إبطاء صلاة المسلم عليه فلا يسلم. أما كيف يرد فلا يرد باللفظ، يعني لا يقول عليك السلام، وإنما يرد بالإشارة، يرفع يده حتى يعرف المسلم أنه رد عليه، ثم ينصرف المسلم عليه حتى يسلم، حتى ينصرف من صلاته رد عليه باللفظ. وإن ذهب لم يجب على المصلي أكثر مما ذكرت من الإشارة. وظاهر النصوص أن الرد واجب، لكنه يتعذر بالقول لأنه مبطل للصلاة. نصار
شركات ربوية منشأة أصلاً للإنسان، فهي لا تجوز المساهم فيها أصلاً، والمساهم فيها معرض لنفسه وقوة الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ جديدة أصلاً، ولا تبقى ما يدخل في بعض معاملاتها مثل شركة الصافية. ونحن من وضع الصلاة السهام لأصل فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان غلب على البنك في بعض المعاملات الربا فإن وضعها هدف، فهل يحتاج الإنسان فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبل استبراء فاستبراء الدون المؤلف ومن وقع استبراء وقع فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسقط سبيل الورع فساهم فإنه إذا كبر أبراح وعلم مقدار هذا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من تلك الحالة التحقير أو غير بذاته ولا ينوي بذلك بفضل الله الصدق به لأن الله طيب لا يأمر طيبا ولأن ذلك لا يبدأ بالمثل من أجله ولكن ينوي بذلك التخلص منه بيسر منه الاهتمام لأنه لا تأتي له التخلص منه وإن لم يعرف جعل مقدار ربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح في مثله هذا هو مهم
نعم هذا هو صحيح لا هذا الجواب صحيح أظن مكتوب على ما مكتوب عليه التوقيت طيب الثور بعد التقنية نعم اليمين
فضيلة الشيخ بارك الله فيك هل صحيح أن الرجل إذا خرج إلى الصلاة وأولاده في البيت ولم يأمرهم بالصلاة أنه لا صلاة له وبعضهم ينسب هذا إليك
ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بالنسبة إلي وليس بصحيح بالنسبة للحكم الشرعي لكن يجب عليه أن يقيمهم وأن يؤدبهم وأن يضربهم على فرق الصلاة لعشر سنين فأكثر وأما صلاته فهي صحيحة ولا علاقة لصلاته بصلاة هؤلاء نعم
رجل يقيم في المنطقة الشرقية وله بيت هنا يحضر إليه مع أهله في الصيف لمدة شهر أو شهرين وأحيانا يحضر لوحده لعدة أيام هل يترخصون برخص السفر من حيث الجمع وقصر الصلاة وهل إذا كان المسجد بعيدا عن بيته ويقوم به المصلى فهل يلزم الصلاة فيه؟
إذا كان هذا الرجل يعتبر أن محله في الشرقية ومحله هنا كلاهما يعني وطن له فإنه لا يقصر ولا يجمع يعني لا يترخص برخص السفر لا بالجمع ولا بالقصر ولا بنسح الخفين ثلاثة أيام لأن له منزلا منزل هناك ومنزل هنا أما إذا كان يعتبر وطنه ومقره الشرقية وجاء إلى هنا للزيارة أو الاستجمام لمدة قصيرة فإنه مسافر لكن يجب عليه إذا سمع النداء أن يجيب ولا عذر له في ذلك في ترك الصلاة وإذا أجاب فسوف يتم الصلاة تبعا لإمامه فإن فاتته فله القصر وإياك
فضيلة الشيخ حفظك الله هل صحيح أن الذي عليه دين يستطيع قضاء دينه بالزواج بتعدد الزوجات وهكذا أن تعدد الزوجات
هل الذي عليه دين
هل صحيح أن تعدد الزوجات
هل إذا كان
رجل مدين
إذا كان على رجل دين
نعم هل تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه
تعدد الزوجات سبيل لقضاء دينه؟
نعم
يعني إذا تزوج ثاني قضى الله دينه؟
نعم
وثالثة يقضي دينه؟
نعم
لا أعلم هذا لا أعلم هذا لكن لا شك أن الذي يتزوج يريد العفاف سواء بزوجة أو أكثر فإنه قد جاء في الحديث أن الله يعينه يعني على الزواج أما أن يقضي دينه فلا أعلم كيف ذلك لا أعلم لهذا أصلا وإلا كان كل ما ضاقت على الإنسان الديون ذهب يتزوج ثانية ثالثة رابعة وإن قضى الدين ولا طلق الأولى وأخذ خامسة إن شاء الله لكن قضاء الدين غير مسألة إن الله يذكره ما ينفق على نفسه وآله نعم
أصبت لفضيلتك مع الموضوع طلاق حصل بيني وبين زوجي
خلال العصر إن شاء الله في المسجد
ما
إيه نعم، لأن هذا يكتب وينسخ وينشف يطبع.
قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن
قل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا آمنا قل لن تؤمنوا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
رسوله
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله عليم خبير. أنا مهتم بالعمر في تفسير الجزء الأخير من الآية وإن تطيعوا الله ورسوله، الطاعة مصوبة على الإسلام طبعا لأنها، فهل تعني هذه الآية أن الذين سألوا الذين قالوا آمنا ينفع إسلامهم بدون إيمان، يفيدهم يعني اعتمادا على لا يلتكم من أعمالكم شيئا تطيعوا الله؟
هذه الآية قال قوم من الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. اختلف المفسرون في هذه الآية، هل المراد المنافقون أو المراد المؤمنون ضعيف الإيمان؟ والصواب أن المراد المؤمنون ضعيف الإيمان، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني وهو قريب من أن يلج فيها ويستقر. فالصواب أنها في غير المنافقين وأنها في قوم ضعفاء الإيمان. فقال الله تعالى قل لم تؤمنوا أي لم يصل الإيمان إلى قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا أي عملنا بالإسلام ظاهرا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لكنه قريب، ولهذا قال الله تعالى بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه ولكنه قريب منه. وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا أتيتم بشيء من الطاعة لم يلتكم أي لم ينقصكم من أعمالكم شيئا فسوف يجازيكم عليه، وإن لم تقولوا أسلم حتى ولو لم يكن الإيمان. أما الذي ليس بقلبه إيمان أصلا هذا ما ينفع العمل الصالح.
ظاهر الآية
أنه
ما في
قلبه إيمان، لا ما في قلبه إيمان كان، هذا المراد به، هذا الصحيح. أما إذا قلنا المنافقون اللي ما فيه إيمان أبد هذا ما عندهم عمل صالح، لو فعلوا ما ينفع. نعم أي نعم نعم ينفع، ربما يكون عمل الصالح يقوي إيمان ويزداد.
فضيلة الشيخ، يسأل السائل يقول حج مع والديه إفراد، واتجه حج مع والديه فرد من الإفراد
مفردا،
حج مع والديه يعني
إيه مفرد.
شخص إيه؟ شخص مع والديه، والده وأمه وأبوه، حج مفردا واتجهوا إلى عرفات في البداية مباشرة وباتوا في مزدلفة، ولكنهم يوم العيد اتجهوا إلى مكة وسعوا سعي الحج ولم يطوفوا الإفاضة حتى يجمعوه بين مع الوداع لعجز والديه، ثم حلقوا ثم تحللوا ثم رموا جمرة الجمرات يوم العيد.
لا شيء فيها،
لا شيء عليه،
لا شيء فيها. يعني إذا أحرم الرجل بالإفراد أو بالقران وخرج إلى عرفة ووقف بها ثم بمزدلفة ثم قدم إلى منى ونزل إلى مكة وسعى سعي الحج،
نعم،
وأخر الطواف إلى عند السفر،
نعم،
فلا حرج.
بس يتحلل هو شيخ؟
يتحلل بالرمي والحلق أو
التقصير. تحلل قبل الرمي؟
لا لا، تحلل قبل الرمي إذا كان جاهلا لا شيء عليه.
كان جاهلا؟
جاهل ما عليه شيء. بعده.
رجل صاحب مزرعة نخيل
وله إيش؟
رجل صاحب مزرعة نخيل وله 15 سنة لم يزكيها ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا، فهو يقول هي تقريبا نصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم بالضبط، وكان يعطي من النخل قريبا من نصفه بنية الصدقة ولم ينوي الزكاة، فماذا عليه؟
لا شيء يعني، ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء يعني. يعني من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب. ما علم على شيء، يعني يقول ما أدري هو أطلع قليل ولا كثير كذا، معلش.
فضيلة الشيخ صلى الله عليه،
إذا اغتسل شخص للتبرد غسلا مجزئا هل يكفيه عن الوضوء؟ وإن لم يكفيه فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لابد فيه من النية؟
التبرد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل التبرد لم يجزئ عن الوضوء. الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا يجزي عنه، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يجزي عن الوضوء. لا يجزي عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حيض أو نفاس. نعم
نوى.
لو نوى يعني لابد من الترتيب.
الغسل عن حدث لابد من النية.
ها؟
الغسل إذا
لا غسل حدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء. لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر الوضوء. نعم لا ما تسمى مرتين ما تسمى مرتين حتى لو كنت راجب إلا إذا انتهت الأسئلة فلا بأس.
فضيلة الشيخ الجلوس للعزاء هل هو حرام؟ وإذا كنت لم أذهب إلى إنسان جلس للعزاء سوف يكون في نفسه شيء، فهل أذهب إليه؟ ثم إذا أمرني أحد الوالدين بالذهاب إلى ناس مجتمعين للعزاء هل أذهب إليه؟
نعم الجلوس للعزاء صرح كثير من العلماء أنه بدعة، وصرح بعض العلماء كأصحاب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه مكروه بأنه مكروه لأنه ليس معروفا في عهد الصحابة، ولأنه ينبئ عن نوع من الجزع والسخط، كأن هذا يقول للناس يا أيها الناس إني مصاب عزون. وواجب الإنسان عند المصيبة أن يصبر ويحتسب ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى، ولا يمكن أن يتعدى الإنسان ما حدد له ويغلق بابه. أما بالنسبة للذهاب إليه فإن كان الإنسان من الأقارب الذين يرون أن عدم المجيء إليهم قطيعة رحم فاذهب إليهم وعزهم وانصرف لا تجلس. وأما لو أمره أبوه فإن كان من الأقارب فكما قلت يذهب سواء أمره أبوه أم لا، وإن كان من غير الأقارب يقنع أباه يقول يا أبتي ليس لهم حق علي، وإن كانوا أصدقاء إذا رأيتهم في السوق أو في المسجد عزيتهم، وإلا مرهم فليس بواجب. الأقارب جوز لكن مع ذلك لا يجلس ولا يجلس وينصح ويقول أغلق الباب فهذا ليس خيرا، لو كان خيرا لسبقونا إليه يعني سبقنا إليه الصحابة والتابعون. نعم بعد
فضيلة الشيخ رجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه هنا يعني متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟
أولا يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام أو عن شبهة يعني قيل أنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال لله يبقيه عنده لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما إذا كان عالما لكنه كان عاصيا ثم من الله عليه بالتوبة والهداية فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا بإنفاقه صدقة على فقير أو في إصلاح طرق أو إصلاح مساجد أو ما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياتهم في حياة أبيه ويجيب دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال، لأنهم ورثوه بطريق شرعي، وإن كان هو حرام عليه لكنهم كسبوه بطريق شرعي بالإرث. وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم فلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات. نعم. البلوط بارك الله فيك، لو سألت الذين يلعبون البلوط ماذا يكون الوقت في حقهم لقالوا إنه يذهب بسرعة وإننا نقضي الساعات الطويلة وهم مكبون عليه، وهذا ضياع للوقت. والوقت في الحقيقة أغلى من الأموال. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ما قال لعلي أكمل لعب. وهي أيضا ليس فيها يعني مصلحة للإنسان لا في جسمه ولا في تفكيره وعقله، إنما هي ضياع وقت محض. وإذا كان لعبها ضياع وقت فلا ينبغي للعاقل أن يمضي وقته بلا فائدة. نعم. آخر سؤال لأنه أذن.
فضيلة الشيخ،
نعم،
رجل يرغب النقل من منطقة إلى منطقة، ومن شروط النقل أن يجد بديل، فوجد بديلا لكن البديل اشترط مبلغ من المال مقابل النقل.
شرط ايش؟
اشترط مبلغ من المال ياخذه من الشخص المنقول، هل يجوز ان يعطيه مبلغ؟
لا بأس، يعني اذا كان شخص يبي يتبادل مع اخر في مكان الوظيفه ووافقت الجهه المسؤوله فلا بأس بذلك، ولا حرج ان يعطي المتنازل عوضا عن تنازله، لان هذا حق فيما بين الموظفين ولا علاقه له بالجهه المسؤوله.
أثابك الله.
إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نفعنا الله وإياكم بهذا الجلوس، وجعلنا وإياكم ممن يمشون لطلب العلم حتى يكتب لنا الأجر.